بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب صلاة الجمعة. لها شروط سبعة لتلزم: كون المصلي عند ذاك مسلما مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر، والشرط فيها أن تقام في بلد بأربعين واستدامة العدد، وكونها جماعة في كلها أو ركعة وكونهم من أهلها، وخطبتان قبلها مع الطهر في وقتها وذاك وقت الظهر، مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر، والحمد لله مع الصلاة على النبي والأمر بالخيرات، وكونه للمؤمنين داعيا وآية من القرآن تاليا، وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم، فلا تقاموا في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي، ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا فليجز فيه العدد، لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له فإن تكن زيادة فباطلة. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفت. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفت، ولا يضر كون غير الزائدة تعاقبت إذ كلها كواحدة. وحيثما لم يعلم التقدم وغيره فالظهر بعد يلزم، والغسل مندوب وتنظيف البدن وأخذ أظهار وطيب فليسن، واللبس للبياض والإنصات لخطبة وتحرم الصلاة إلا صلاة ركعتين تندب لداخل أخف قدر يطلب. قبل أن نبدأ بشرح أبيات المصنف رحمه الله تعالى، نتعرض إلى مقدمة لا بد منها بين يدي صلاة الجمعة. أول ما نتكلم بالنسبة لصلاة الجمعة عن مشروعيتها ووجوبها، فالصلاة الجمعة واجبة بإجماع المسلمين، صلاة الجمعة واجبة بإجماع المسلمين، ولقد كفر بعض العلماء من جحد وجوب صلاة الجمعة وأنكرها، لأن الأدلة فيها متواترة كثيرة وردت في كتاب الله تعالى وفي الصحيح المنتشر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يدل على وجوب صلاة الجمعة قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وموطن الشاهد في الآية الكريمة عند قوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وقد مر معنا سابقا أن من القواعد الأصولية أن الوجوب للأمر حقيقة، أن الوجوب إذا ورد في كتاب الله تعالى أن الأمر إذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فعل الأمر أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يدل على الوجوب، الأمر للوجوب حقيقة يدل على الوجوب، إلا إذا صرفه عن الوجوب صارفا بقرائن أخرى تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة أو الإرشاد أو غير ذلك مما يأتي في علم أصول الفقه ويتوسع فيه. فهنا قول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله فعل أمر وهو للوجوب، ولا يصرفه عن الوجوب شيء، ولا قرينة في الشريعة تدل على صرفه عن الوجوب في حال من الأحوال. ثم دليل آخر في الآية الكريمة على وجوب صلاة الجمعة قول ربنا عز وجل وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فذروا يعني اتركوا، ترك البيع دليل على وجوب صلاة الجمعة لأن البيع مباح من المباحات، ولم يمنع الله عز وجل هذا المباح ويجعله حراما لمن يتعاطاه ببيع أو شراء أو غير ذلك، لم يجعل الله هذا البيع المباح حراما إلا لأن السعي إلى صلاة الجمعة والمبادرة إليها واجب من الواجبات لا بد منه. كذلك مما يدل على وجوب صلاة الجمعة ما ورد في سنن أبي داود على شرط البخاري ومسلم عن سيدنا طارق بن شهاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض. الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الجمعة إذا كان المسلم في جماعة يعني في بلد فيها مستوطنون، لم يعذر في ترك الجماعة في ترك الجمعة لهؤلاء الجماعة إلا هؤلاء الأربعة، وهم العبد المملوك والصبي الذي لم يبلغ سن البلوغ والمرأة والمريض الذي لا يستطيع الحضور إلى صلاة الجمعة. كذلك من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجمعة الحديث الذي رواه الإمام النسائي على شرط الإمام مسلم عن سيدتنا حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة، الجمعة حق واجب على كل محتلم، الجمعة حق واجب على كل محتلم. وكذلك ورد حديث آخر رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي وضعفه بسنده إلى سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة، اعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر تهاون استخفافا وجحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلموا أيها الناس اعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر وله إمام عادل أو جائر استخفافا وجحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله له في أمره. وهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لكنه يعتضد بالأحاديث الكثيرة الأخرى التي جاءت موجبة لصلاة الجمعة تدل دلالة صريحة واضحة على وجوب صلاة الجمعة، ويستدل كذلك به بعض الفقهاء الذين يوجبون صلاة الجمعة في حال وجود الإمام وبإذن الإمام. الإمام المقصود به الخليفة الأعظم الذي يحكم المسلمين، ينبغي أن يستأذن في إقامة صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم هنا: وله إمام عادل أو جائر. طالما أن هنالك إمام للمسلمين سواء كان عادلا أو ظالما، فينبغي أن تقام الجمعة ولا يستخف بها ولا تجحد أمرها. ولقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يترك صلاة الجمعة دعا عليه فقال: فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. وكذلك ما ورد في صحيح سيدنا مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لينتهين قوما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا الحديث الذي مر معنا في بلوغ المرام قبل قليل. وحديث آخر كذلك رواه أبو داود الترمذي عن سيدنا أبي الجعد رضي الله تعالى عنه، أبي الجعد الضمري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع، من ترك الجمعة ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنها يعني علامة على النفاق أن يترك المرء ثلاث جمع لا يصلي فيها الجمعة والعياذ بالله تعالى. نعم. وبحث آخر يبحث في قضية صلاة الجمعة، من الأمور التي طرقها الفقهاء أن صلاة الجمعة لها وقت فرضت فيه، وهذا الوقت على رأي كثير من العلماء أنها فرضت قبل الهجرة، لأن الإمام الدارقطني روى عن سيدنا عبد الله بن عباس قال: أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجمعة قبل أن يهاجر، ولكنه لم يستطع أن يجمع بمكة لضغط المشركين عليه وإيذائهم له، لم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان قد أرسل مصعب بن عمير قبله قبل أن يهاجر، بعثه إلى المدينة المنورة ليعلم الأنصار دينهم وليؤمهم في صلاتهم وليصلي بهم الجمعة كما ورد في هذا الحديث. فكتب إلى مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه: أن اجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. هذا الحديث يدل على أن الجمعة كانت واجبة قبل الهجرة، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمها في مكة المكرمة، فأقامها في المدينة المنورة سيدنا أسعد بن زرارة، جمع الناس لها وصلى بهم فيها سيدنا مصعب وصلى بهم في صلاة الجمعة سيدنا مصعب ابن عمير كما ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث آخر عن فضيلة صلاة الجمعة، فضيلة يوم الجمعة وصلاة الجمعة. يوم الجمعة له فضائل كثيرة، آتي إن شاء الله فيما يأتي من بحوث المصنف رحمه الله تعالى عن بعض فضائل يوم الجمعة وصلاة الجمعة. ولقد ألف بعض العلماء مؤلفات خاصة في خصائص يوم الجمعة، منها الكتاب المشهور المطبوع للإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه، خصوصيات يوم الجمعة، وهو كتاب كبير أكثر من 100 صفحة يتحدث فيها جميعا عن خصوصيات يوم الجمعة، وألف غير السيوطي كذلك في هذا الموضوع، وتكلم الفقهاء كثيرا في خصوصيات يوم الجمعة وفضائله. من هذه الفضائل ما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كل ذلك من فضائل يوم الجمعة وخصوصياته التي وردت في السنة الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد حديثا آخر في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن، يتحدث عن أمته عليه الصلاة والسلام، يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، وهذا يوم فرضه الله تبارك وتعالى عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له يعني ليوم الجمعة، وهم يعني أهل الكتاب، وهم لنا فيه تبع، غدا اليهود وبعد غد النصارى. فيوم الجمعة هو يوم الفضل المبارك للأمم كلها من أولها إلى آخرها منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، ولكن أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله إليه وهم لنا تبع، غدا اليهود، يعني السبت يأتي بعد يوم الجمعة، غدا اليهود وبعد غد النصارى. وهنالك آثار كثيرة وكثيرة جدا عن يوم الجمعة يستحسن فيها الرجوع إلى المطولات من كتب الحديث من أمثال الترغيب والترهيب للمنذر ورياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه، والأوسع من ذلك الكتب المؤلفة بخصوصيات يوم الجمعة ككتاب الإمام السيوطي الذي ذكرته قبل قليل. وهنالك كذلك بحث آخر في صلاة الجمعة، كم ركعة هي أصلا، وهل هي أصلا أم هي بدل؟ اختلف العلماء في هذا، هل صلاة الجمعة هي أصلا وفرض مستقل بذاته، أم هو بدل عن صلاة الظهر، قصرت الظهر فكانت ركعتان للجمعة وركعتين أخريين استبدل بهما الخطبة قبل صلاة الجمعة. هذا رأي لبعض العلماء أن صلاة الجمعة إنما هي في الأصل ظهرا استبدل بها ركعتان لصلاة الجمعة وركعتين استبدلت بهما الخطبة قبل صلاة الجمعة. ورأي آخر أن الظهر هو بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر. والصحيح المنتشر من أقوال جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم أن صلاة الجمعة فريضة مستقلة بذاتها برأسها، كما أن فريضة الظهر فريضة مستقلة بذاتها، في الأيام كلها تجب صلاة الظهر، وفي يوم الجمعة تجب صلاة الجمعة، إلا على أصحاب الأعذار فتجب عليهم الظهر كما تجب عليهم في سائر الأيام. ويستدلون على ذلك، يستدل الجمهور على ذلك بحديث رواه سيدنا أحمد بن حنبل في مسنده، حيث قال عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وإلى في هذا يذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن صلاة الجمعة إنما هي فريضة مستقلة لذاتها، وصلاة الظهر فريضة أخرى مستقلة لذاتها. ثم بعد ذلك مما يبحث أيضا في بحث صلاة الجمعة من السنن التي لم يأتي بها المصنف والتي نستدركها إن شاء الله تعالى، سنة التبكير إلى صلاة الجمعة. فإذا كان حضور الجمعة واجبا وفرضا محتما على كل مسلم، فإن من السنة ومن الأدب مع يوم الجمعة أن نبكر بصلاة الجمعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فقد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل غسلا كغسل الجنابة. غسل الجمعة ينبغي أن تكون فيه النية، نية غسل الجمعة، وأن يعمم سائر شعره وجسده وبشرته بالماء حتى يعمم جسده كله، فهذا الغسل يشبه غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة أو غسل الجنابة. ومن العلماء من قال في هذا الحديث أنه يستحسن أن يغتسل يوم الجمعة كذلك، أن يستغتسل غسل الجنابة، أن يجنب فيغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة، ويأخذ هذا الحديث على ظاهره: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل غسل الجنابة حقيقة، وقرن إلى نيته نية غسل الجمعة، يعني حينما يريد الإقدام على حينما يريد الإقدام على الغسل ويغسل أول جزء من أجزاء جسده، ينوي رفع الحدث الأكبر وينوي معه كذلك غسل الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح يعني إلى المسجد فكأنما قرب بدنة، كأنما تقرب إلى الله تعالى بذبح جمل، بذبح جمل يوزعه على الفقراء والمساكين تقربا إلى الله عز وجل، فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني كبشا ذا قرون، كبش ضخم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة تبقى على باب المسجد كما ورد في أحاديث أخرى، تبقى على باب المسجد تدون للداخلين إلى المسجد ساعات قدومهم، فمن جاء في الساعة الأولى دونوا له بدنة، وفي الساعة الثانية دونوا له بقرة، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث. فإذا خرج الإمام من بيته ودخل المسجد طوت الملائكة صفوفها، فلم يكتب بعد ذلك للقادمين شيئا من الثواب، وإنما قدومه يرفع عنه المطالبة بصلاة الجمعة فيرتفع عنه الإثم والحرام، ولكنه لا يكتب له شيئا من ثواب الحضور إلى يوم الجمعة والتبكير إليها كما ورد في هذا الحديث وكما ورد في أحاديث أخرى كثيرة، نأتي على بعضها إن شاء الله. الساعة الأولى اختلفوا فيها، المهم جمهور العلماء على أن الساعة الأولى تبدأ من بعد طلوع شمس يوم الجمعة، من بعد طلوع الشمس يوم الجمعة تبدأ الساعة الأولى وتنتهي مع خروج الخطيب إلى المنبر، متى دخل الإمام الخطيب إلى المسجد وخرج إلى المنبر دخلت الملائكة وطوت الصحف، فمن طلوع الشمس إلى وقت الظهر يقسم هذا الوقت خمس ساعات، خمس أقسام، هذا يطول ويقصر بين الصيف والشتاء، فأيا كان الوقت صيفا أو شتاء يقسم هذا الوقت من طلوع الشمس وإلى زوالها عن منتصف السماء يعني وقت الظهر يقسم إلى 5 ساعات، 5 أوقات، كل وقت منها يسمى ساعة. قال: باب صلاة الجمعة لها شروط 7 لتلزم كون المصلي عند ذاك مسلما. يعني 7 شروط حتى نقول إن صلاة الجمعة لازمة، وما لم تتوفر هذه الشروط فإن صلاة الجمعة لا يطالب بها من لم تتوفر فيه هذه الشروط. 7 شروط: أولها كون المصلي مسلما، كون هذا الإنسان الذي نخاطبه بوجوب المجيء إلى صلاة الجمعة كونه مسلما. وقد مر معنا شبيه بهذا البحث في أوائل الأبحاث التي مرت معنا سابقا، وهذا الإسلام الذي نتحدث عنه هو شرط صحة للعمل. و هذا مبني على خلاف بين الفقهاء، وهو أن الكافر هل هو مطالب بالفروع والتكاليف أم غير مطالب؟ الكافر هل هو مطالب بالصلوات والزكوات والحج إلى آخر ما هنالك من الفروض أم غير مطالب؟ ذهب الشافعية والجمهور إلى أن الكافر مطالب بذلك كله، ولكنه لا يقبل منه إلا بشرط، وهو أن يسلم، كما أن الجنب لا يستطيع أن يقف بين يدي الله في الصلاة إلا أن يغتسل، شرط وقوفه في الصلاة أن يغتسل قبل الإقدام عليها، وكذلك هذا مخاطب بأن يقف في الصلاة وأن يصلي الجمعة، ولكن بشرط أن يسلم أولا. جمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها ومعذبون عليها يوم القيامة، أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيذهب إلى أن الكافر مخاطب بالإيمان، الكافر مخاطب بالإيمان أن يدخل في الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يخاطب بفروع الشريعة، أما في حال كفره فإنه لا يخاطب بالفروع، وكما ذكرت عند الجمهور يخاطب بالفروع كلها ويعذب عليها يوم القيامة. ويستدلون على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى، قالوا في سورة المدثر: ما سلككم في سقر، يعني أهل الجنة يخاطبون أهل النار يقولون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هؤلاء الذين كانوا في جهنم ليسوا من المسلمين الذين يعذبون على بعض المعاصي، لا، بل هم من الكفار، لأنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، فدل ذلك على أنهم يعذبون يوم القيامة في نار جهنم على ترك الصلاة وترك فروض الدين كلها من أولها إلى آخرها. ويستدل الجمهور كذلك على أن الكافر مطالب بفروع الشريعة بقوله تبارك وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذن هددهم وخاطبهم بالويل في نار جهنم لهؤلاء المشركين الذين لا يؤتون زكاة أموالهم. ومع الكفر لا ينفع عمل أبدا، مع الكفر لا ينفع عمل، لأن الكافر حينما يعمل أي عمل من أعمال الخير في حياته الدنيا فإنما يلقى جزاء ما فعله من الخير في هذه الحياة الدنيا، ولا يلقى شيئا في الدار الآخرة، بل هو في الدار الآخرة محروم من ذلك كله، لأنه هو الذي اختار ذلك لنفسه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هؤلاء الكفار يريدون بأعمالهم حتى الأعمال الخيرة، لو تصدقوا على الفقراء والمساكين، لو فعلوا أفعال خير كثيرة جدا، هؤلاء من أجل ماذا يعملون هذه الأعمال الخيرة؟ من أجل الدنيا وليس من أجل الآخرة. قصدهم الاشتهار في الدنيا وأن تنسب إليهم هذه الأعمال وأن يمتدحوا فيها على رؤوس الأشهاد، وقد وفاهم الله حقهم ذلك. فقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم وين؟ فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل ما عملوه في الحياة الدنيا من أعمال صالحة خيرة يأخذون جزاءه في الدنيا، أما في الآخرة فهو هباء منثور لا قيمة له ولا وزن عند الله تبارك وتعالى. وكما ورد كذلك في قول الله عز وجل مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والعياذ بالله تعالى. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني كسراب بالصحراء، شلون الإنسان الذي يمشي بالصحراء يتراءى له من بعيد صورة الماء وليس بماء، إنما هو سراب خادع للنظر، ينخدع نظره من شدة عطشه، ينخدع نظره بلمعان الضوء على الأرض فيظنه ماء. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والعياذ بالله. يجد الله عنده، يجد الله في الدار الآخرة، يجد ربه الذي كان يكفر به ويجحده والعياذ بالله، فلا شيء له في الدار الآخرة من أعماله التي كان يعملها في الحياة الدنيا، إنما يوفيه الله جزاء أعماله في الدنيا ولا يبخسه في هذه الدنيا شيئا من أعماله أبدا، هكذا وعد ربنا تبارك وتعالى. قال لها شروط سبعة لتلزمها، يعني حتى تلزم صلاة الجمعة، حتى نعدها لازمة فريضة محتمة لا بد أن تتوفر الشروط السبع التي يذكرها الإمام رضي الله تبارك وتعالى. كون المصلي عند ذاك مسلما، يعني وقت صلاة الجمعة ينبغي أن يكون مسلما، ويكفي في ذلك، يكفي أن يكون مسلما. وبعد ذلك أتينا سابقا على ماذا يفعله الذي أسلم حديثا، إذا أسلم الآن ودخل وقت الظهر فماذا يفعل؟ يتعلم مقدار الفاتحة، كلمة الله أكبر والفاتحة، إذا تعلمها فإنه يصلي بها ويكفيه ذلك. معلمه كيفية الصلاة ويصلي مع واحد مسلم يقلده في صلاته، يتبعه في الصلاة ويقتدي به ويقرأ الفاتحة وتكبيرة الإحرام وما سوى ذلك، فإنه يفعله فعلا دون أن يفقهه وبعد ذلك يتعلم. وكذلك صلاة الجمعة وكل الصلوات، إنما يجب إذا أسلم دخل في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وصار وقت أي واجب من الواجبات عليه أن يؤديه. ومر معنا بحث سابق في بحث الصلاة أنه إذا لم يتمكن من تعلم الفاتحة ذكر قرأ ما يستطيع من القرآن ولو غير الفاتحة بمقدار الفاتحة، فإن لم يكن يحفظ شيئا من القرآن ذكر الله تعالى بمقدار سورة الفاتحة، ولو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كررها عدة مرات، أو كرر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كررها عدة مرات بمقدار الفاتحة يكفيه ذلك ريثما يتعلم. أما إذا كان في معه وقت للتعلم فإنه يتعلم أولا ثم يصلي بعد ذلك. مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر. كذلك ينبغي أن يكون الذي يصلي صلاة الجمعة الذي تطلب منه صلاة الجمعة أن يكون مكلفا، والتكليف المقصود به العقل، بعد شرط الإسلام يجب شرط العقل، فمن فقد عقله سقطت عنه التكاليف كلها، وذلك للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. فهؤلاء رفع القلم عنهم، طبعا رفع القلم عن هؤلاء ليسوا مثل بعضهم بعض، إنما يختلفون، يعني كما قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، في حال غيبوبة المجنون في جنونه سقطت عنه التكاليف، فلا يجب عليه أن يؤدي شيئا من ذلك. فحينما يفيق، لو أفاق بعد سنة، جن سنة كاملة أو أقل أو أكثر، فهل يقضي ما فاته من الصلوات خلال هذه السنة؟ لا يقضي شيئا من ذلك أبدا، لأن العقل هو مناط التكليف، ولم يكن له عقل آنئذ فقد سقطت عنه التكاليف، ولا يقضي شيئا من صلاته. وكذلك الصبي حتى يحتلم، فالصبي في حال صباه وقبل سن البلوغ لا يطالب بشيء من الصلوات، إنما يطالب بها على سبيل الندب، والشرع لا يطالبه مباشرة، إنما يطالب وليه. الشرع قال له للصبي أم صلي؟ ما قال له، قال لنا مروا أولادكم، الأمر توجه لنا نحن أولياء الأمور، فقال لنا مروا أولادكم. فالولد لا يتوجه إليه أمر من الشرع، ما في ولا أمر من الشرع يتوجه إلى الصبي الذي هو دون سن البلوغ، إنما يتوجه الأمر إلى وليه، والولي هو الذي يأمره بأداء الصلاة. فرفع القلم كذلك عن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ سن البلوغ، وعن النائم حتى يستيقظ. أما رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فليس فيه رفع للصلاة كلها، وإنما فرقوا الفقهاء عندهم فرق بين الوجوب ووجوب الأداء. هذا النائم الذي هو الآن نائم، ما عنده إحساس ولا وعي يفهم علينا شيء، وأذن المؤذن وما سمعه، لأنه سمعه في غيبوبة وبصره في غيبوبة ما سمع، فهل وجبت عليه الصلاة؟ نقول نعم وجبت عليه الصلاة، ولكن لم يجب عليه أداء الصلاة. وجبت عليه الصلاة ولم يجب عليه أداؤها. متى يؤديها؟ حينما يستيقظ، إذا استيقظ في الوقت يؤديها ضمن الوقت، وإذا استيقظ بعد الوقت فقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقائلا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. كما أن المرأة الحائض مثلا حينما تكون في حال الحيض ويأتيها وقت الصوم، فهل وجب عليها الصوم؟ نعم وجب عليها الصوم، لكن ما وجب عليها الأداء. أداء الصوم وجب عليها الصوم، ولم يجب عليها أداء هذا الواجب، إنما يؤخر أداء هذا الواجب حتى تطهر عن الحيض أو النفاس. وهكذا النائم الذي ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في حال غيبوبته، في حال غيبوبته لا يطالب بشيء، وفي حال صحوه، إذا كان في حال صحو المجنون، عم يسأل الأخ عن واحد مجنون يغيب في بعض الأحيان ويصحو في بعض الأحيان، في حال الغيبوبة ساقط التكليف، وفي حال الصحو يجب أن يقوم فيصلي طالما أنه واعي مسلم وواعي وسمع الأذان، فينبغي أن يقوم للصلاة. وهكذا الإنسان الكبير الهرم في السن الذي أصابه شيء من الخرف، كذلك في أوائل الأمر قبل أن يطبق عليه الخرف يكون صاحيا في بعض الأحوال وغافلا في أحوال أخرى، فإذا كان لا يستطيع أن يحدد المكان، القبلة ما بيستطيع يحددها، ولا يحدد الزمان، ولا يحدد من حوله من الناس، فهذا لا يطالب بشيء من ذلك. وإذا كانت له ساعات أو أحيانا يكون صاحيا يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد الناس الذين حوله، فإنه يطالب بالصلاة كذلك، لأنه مكلف. العقل مناط التكليف، وجد العقل وجد التكليف، فقد العقل فقد التكليف. نعم. لا، المجنون لا يطالب بالقضاء، المجنون يقولون العقل هو مناط التكليف كله، فإذا فقد العقل فقد التكليف، ما وجبت عليه الصلاة أصلا في حال غيبوبته، فإذا صحى من الجنون لا يقضي ما فاته، إنما يصلي الحاضرة. النائم إذا صحى في الوقت ضمن الوقت يصليها أداء، أما إذا صحى بعد خروج الوقت فإنه يصليها أداء وليس عليه إثم. النائم إذا كان ضمن الوقت ما صحى، ما استيقظ أبدا، يعني نام قبل الظهر ما استيقظ لبعد العصر، ما صحى أبدا، فهذا لا ذنب عليه ولا إثم عليه ويصليها قضاء. أما إذا كان صحى بعض الشيء، استيقظ وقال يلا هلا بقوم صلي ورد نام مرة أخرى، هذه اللحظة التي صحى فيها هو مسؤول عنها، فصلاته قضاء وهو آثم في فعله. نعم يستحسن. عم يسأل الأخ النوم، أنا نوم لواحد سهر لنص الليل ولم يستيقظ لصلاة الفجر، فهل هو آثم أم غير آثم؟ الصحيح أنه ليس بآثم، لكنه مطالب أدبا مع الله سبحانه وتعالى وأدبا مع الوقت وأدبا مع الصلاة أن ينام مبكرا وأن يتهيأ للصلاة وأن يكون له في النهار قيلولة، في كل قيلولة ولو قليلة صغيرة في النهار، هذا من السنة أن ننام في النهار ولو شيء قليل، ولو لحظات. كان سيدنا عمر بن الخطاب كما ذكر عنه ينام في النهار قيلولته بمقدار لا إله إلا الله، من شدة مشاغله مشغول كثير مفاضل، بمقدار كلمة لا إله إلا الله يقيل ويرى فيها مناما رضي الله تبارك وتعالى. فهذه نوم النهار يساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. أما لو لم يفعل ذلك وسهر وما ربط الساعة ولم يستيقظ على صلاة الفجر فإنه ليس بآثم. متى يكون آثما؟ إذا استيقظ فرض أنه سهر وكان تعبان كثير وبعد صلاة الفجر ضمن الوقت قبل طلوع الشمس صحي شوي، قال يلا تعبان أنا هلا بنام خمس دقائق برد بقوم، هذا يكون آثما، يقضي صلاته بعد طلوع الشمس ويكون آثما. أما إذا ما صحي أبدا فلا يكون آثما. نعم. وجوب صلاة الظهر بعد الجمعة جاي معنا بحث مفصل، المصنف رحمه الله عقد لهذا بيتين من الشعر نأتي عليهما بالتفصيل. عند الشافعية إذا كانت تعداد المساجد في البلد لغير حاجة متعددة لغير حاجة تجب صلاة الظهر، وإذا كان تعدد لحاجة، لأن الإمام الشافعي لما دخل بغداد وجدها مدينة ضخمة كبيرة فأباح فيها التعدد لحاجة، أباح في بغداد أن تتعدد مساجد لحاجة. شو معنى لحاجة؟ يعني أن تمتلئ المساجد كلها، آخر مسجد إذا ما امتلأ معلي شيء، أما الأصل أن تكون مساجد ملأة، فإذا كانت مساجد ملأة فهذا التعدد يكون لحاجة فلا تجب فيها صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا تجب. أما إذا كان التعدد لغير حاجة فإن صلاة الجمعة غير صحيحة إلا للجمعة الأولى، أول صلاة جمعة تخلص بالبلد هذه صحيحة. لو إن البلد بحاجة إلى 20 مسجد وفي 50 مسجد، العشرين الأولانيات اللي خلصوا هذول جمعتهم صحيحة، وما بعد ذلك الجمعة غير صحيحة، فينبغي أن يصلوا الظهر. وبما أنه ما بنعرف أنه خلص أول وأنه خلص بعد، فالجميع يصلونها ظهرا بعد صلاة الجمعة، يصلون الظهر احتياطا وورعا. نعم. لكن يأتي معنا مزيد تفصيل في هذا البحث إن شاء الله. نعم مزدالية. نعم ارتكب كراهة شديدة، السهر الطويل مع أنه يفوت صلاة الفجر يرتكب في ذلك كراهة شديدة، لأن النوم مثل ما بيقولوا سلطان، يعني ولو أنه سهران قد يكون سهران لحاجة أو لغير حاجة، المهم أنه إذا كان استيقظ ضمن الوقت هذا يكون آثما، وإذا لم يستيقظ ضمن الوقت فلا يكون آثما. نعم. حتى مما يذكره الفقهاء، مما يذكره الفقهاء أنه إذا أنت عندك ولد بدك تفيقوا على صلاة الصبح، إذا أنت بدك تفيقوا على صلاة الصبح وتروح على الجامعة وما بترجع أنت لبعد الشمس، وبتعرف أنه هذا الولد بيحب النوم، بتفيقوا بيقول لك إيه يلا قايم، وبتروح بيرجع بينام وما بيصلي، هذا قال يستحسن ألا توقظه، يستحسن ألا توقظه إلا إذا بتفيقوا وتوقف قدام منه لحتى يقوم يتوضا ويصلي، إيه. أما تفيقه وتمشي بتكون أنت رتبت عليه إثما، وهين تكون انت جعلت في اسم في عنقه لأن الشيخ هذا ورجع نعم هو سولت له نفسه هلا برد بيقوم مرة ثانية لكن معك انت امامه موجود وعرفك رحت على الجامع فلن يستيقظ بعدها بتكون انت رتبت الاثم عليه فالاولى ان تتركه وان لا توقظه حتى لا ترتب عليه الاثم اما اذا بتستطيع ان تخليه يصلي فعلا فالافضل ان توقظه لصلاة الفجر.